اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا نرقى جنات النعيم واعف عنا وقنا شر الشيطان
الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية القائم على نفوس العالم بآجلها العالم بتقلبها وأحوالها المان عليهم بتواتر آلائه والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير فمضت فيهم بقدرته مشيئته ونفذت فيهم بحكمته إرادته وألهمهم حسن الإطلاق وركب فيهم تشعب الأخلاق فهم على طبقات أقدارهم يمشون وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون وكل حزب بما لديهم فرحون وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. أما بعد عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. بداية أرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات على هذه القناة المباركة قناة الحافظ وفي هذا البرنامج المبارك الصراط المستقيم، ونحن نستكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة. كنا نتكلم عن أسباب نماء شجرة الإيمان، وهذا الموضوع لا شك مناسب لما نحن يعني ننتظره من دخول شهر رمضان المبارك، وكيف أن هذا الشهر الكريم يعني هو شهر لنماء هذه الشجرة المباركة شجرة الإيمان بالعبادات والطاعات والتوبة إلى رب الأرض والسماوات. فنحن كنا قد ذكرنا يعني عدة يعني أسباب لنماء الشجرة المباركة شجرة الإيمان، فذكرنا من ذلك معرفة الواحد الديان عز وجل، وإن الإنسان كلما تعرف على الرب الجليل عز وجل يزداد له حبا ويزداد منه خوفا ويزداد فيه رجاء ويزداد عليه توكلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. كلما ازداد العلم تزداد الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأول وسيلة وأول سبب من أسباب نماء الشجرة المباركة أن نزداد علما بالله عز وجل بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. الوسيلة الثانية أو السبب الثاني من أسباب نماء شجرة الإيمان تدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقلنا أن مجرد سماع القرآن وتدبر القرآن يزداد به الإيمان، أي تزداد شجرة الإيمان في قلب العبد. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فيزداد الإيمان بتدبر القرآن وسماع القرآن ودراسة القرآن. السبب الثالث هو معرفة محاسن الإسلام. كلما تدبر الإنسان في محاسن هذا الدين العظيم وهذه الشريعة القويمة، الشريعة التي رضي الله عز وجل للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم عرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا في رد على الذين يزعمون يعني أن الشريعة لا تصلح الآن وأن هذه كان يحكم بها في عصور الظلام. هي عصور الظلام بالنسبة إليهم، لأنهم تنقلب عليهم الظلمة نور والنور ظلمة، لأنهم يعني لا يوجهون وجههم تجاه يعني قبلة المسلمين. وإني أتعجب يعني ما وجد يعني في عصر ولا في بلد ناس يتنكبون لدينهم كما نرى هؤلاء العلمانيين والليبراليين الذين يعني تضيق صدورهم، كما قال عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فالناس الذين لا يرضون بشريعة الله وتضيق صدورهم بال يعني يقول يعني بعض المذيعين يعني أنا لا أقبل يعني أن يطبق حد، يعني نقول له كيف تكون مسلما وتقول هذا الكلام؟ هذا الكلام يخرجك من ملة الإسلام، وهذا كلام زندقة. يعني كثير من هؤلاء يقولون كلاما يعني ينافي الإيمان ويضاد الإيمان. فنقول لو تدبرنا محاسن الإسلام سواء دخلت من جهة العقيدة، عقيدة واضحة يعني صافية، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بخلاف الذين يقولون باسم الأب والابن والروح القدس وثلاثة عندهم واحد والواحد ثلاثة، ويجيزون الإله كان جنينا في بطن أمي ثم خرج يعني إلى الدنيا ورضع، يعني كلام يتنافى يعني مع العقول السليمة والفطر المستقيمة. ففيش يعني توحيد وعقيدة يعني مثل عقيدة المسلمين. ثم الشرائع، يعني الإسلام يحكم في كل شيء، يعني حتى في قضاء الحاجة كيف تتوجه وكيف تستنجي، ويعني يعلمنا الإسلام كل شيء، شريعة كاملة شاملة. فنقول لو دخلت من جهة العقيدة، من جهة العبادات، من جهة المعاملات، سوف تجد شريعة يعني كاملة. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فيحرم الزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل والغيبة والنميمة، يعني أشياء تنفر منها يعني القلوب السليمة والفطر المستقيمة. فمثلا يعني إطلاق البصر يعني قد لا يستبشع يعني بعض الناس يعني ذلك، مع أن عنترة كان يمدح نفسه بغض البصر، يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يوري جارتي مأواها. مع أن عنترة كان شاعرا جاهليا لم يشهد الإسلام ولم يسمع قول الله عز وجل: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ولكنه بفطرته السليمة يعلم أن إطلاق البصر ينافي المروءة وينافي الشهامة، فيمدح نفسه بغض البصر. وهكذا كل شرائع الإسلام يعني تستريح لها النفوس السليمة والفطرة المستقيمة. وذلك يقولون الإسلام هو دين الفطرة، لو كانت الفطرة جسد لكان الإسلام يعني هو الثوب المفصل على هذا الجسد، كل مولود على الفطرة. السبب الرابع اللي وقفنا عنده من أسباب نماء شجرة الإيمان هو معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان يكفي من عاصره ونظر إلى وجه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يعتقد صدقه، كما قال حسان بن ثابت: لولا تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، أي لو لم يأتي بالمعجزات لكان الناظر إلى وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم يعتقد صدقه. وهذا ما حدث من عبد الله بن سلام، وكان حبرا من أحبار اليهود. لما سمع بدخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يختلف من بستانه، يعني يجمع الثمار، فتعجل وأحب أن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظر إليه قال: أشهد بأن وجهك ليس بوجه كذاب. وطبعا يعني علامات الصلاح بديهية، يعني لو واحد ملتهي يعني لأنه ملتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بتجد علامات أخرى، علامة صلاة، تجد نور في وجهه، يعني تعتقد فعلا أنه ملتهي تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، من علامات الصلاح البادية عليه، بخلاف اللي التحى مثلا خنفسة مثلا، أو لأنه يريد أن يتميز بشيء ويشذ على الناس يعني بشيء، أو ليس من أهل الإيمان أصلا، فأنت بتستشعر بقلبك يعني أن هذا ليس يعني من الصالحين، فكيف لا يعرف أصلح الصالحين صلى الله عليه وآله وسلم. فقال يعني يعني الذي كان حبرا من أحبار اليهود عبد الله بن سلام رضي الله عنه، قال: أشهد بأن وجهك ليس بوجه كذاب. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع من عنده من اليهود ويسألهم عنه، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم عن عبد الله بن سلام، قالوا: خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن أعلمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت من أسلم؟ فقالوا: حاشا لله، ما كان ليفعل ذلك. فخرج عبد الله بن سلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا وأجهلنا وابن أجهلنا، واليهود قوم بهت. فنقول أن كان يكفي الناظر لوجه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقد صدقه. ثم معرفة نسب النبي صلى الله عليه وسلم أشرف نسب في الوجود، هو نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل اصطفى من قريش كنانة، واصطفى من كنانة بني هاشم، واصطفى الله عز وجل من بني هاشم، فهو خيار من خيار من خيار، أشرف الناس نسب على الإطلاق. وهذه علامة في كل الرسل أنهم يبعثوا في أشرف أقوامهم، كما قال قوم يعني شعيب: ولولا رهطك لرجمناك. وقال يعني قوم صالح: لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهليه. أنه خايفين من أوليائه وخايفين من أقربه. فنقول أن الأنبياء هم أشرف الناس نسبا، أشرف الناس موطنا، مكة المكرمة أشرف البقاع، ثم هاجر إلى المدينة المنورة، فأشرف الناس نسبا، أشرف الناس أخلاق، وأحسن الناس صلى الله عليه وسلم، أحسن الناس سيرة وسريرة، يعني كما قال ابن حزم بأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الدارس للسيرة لابد أن يعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يغدر مرة ولم يكذب مرة، كان أشد حياء من عذراء في خدرها، كان أشجع الناس وكان أكرم الناس. فاجتماع هذه الصفات يعني في النبي صلى الله عليه وسلم تشير يعني إلى يعني شرفين. ثم هو محمد يعني كما قال أبو طالب، وقالوا هذا يعني أفضل بيت قالته العرب، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. فنقول يعني كل الدلائل تشير يعني إلى يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى ما جاء به من المعجزات، والنبي صلى الله عليه وسلم له معجزات كثيرة فاق بها جميع الأنبياء، بالإضافة إلى المعجزة الكبرى وهي معجزة القرآن، وهي تناسب يعني بقاء الأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول يعني الأمة التي يعني هي خير أمة، والتي تبقى يعني فيها يعني مهمة الهداية للبشرية يعني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن معجزات الأنبياء التي أتوا بها شاهدها من عاصرهم. فموسى عليه السلام كان يلقي العصا فتنقلب حية ويرفع يده فتصير بيضاء للناظرين، وكان عيسى يبرئ الأكمة والموتى بإذن الله، لكن يعني أعطي أيات ذكر من هذه المعجزات الإضافة الدائمة أن الله عز وجل بشر تحداهم بالقرآن كله فلم يمكنهم ذلك، تحداهم بعشر سور من القرآن فلم يمكنهم، تحداهم بصورة واحدة من القرآن فلم يمكنهم يعني أن يقبلوا هذا التحدي، وقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يعني إخبار عن عجزهم بأنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل حتى 10 سور أو سورة واحدة من القرآن. طبعا أعداء الإسلام ليل نهار يكيدون للإسلام ويحرقون نوره، ومع ذلك يعني ما أتى واحد وقال أنا أتيت بصورة من مثل القرآن. طبعا قد يقال يعني أن قد تكون وردت محاولات ولم تنقل إلينا، نقول لا، نقلت إلينا وظهرت ركاكة الألفاظ وسماجة المعاني، وهي كلام يعني يمكن أن يقال من أجل الضحك والسخرية، ولا يقاوم القرآن يعني بحال يعني من الأحوال. فنقول أن دراسة ومعرفة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أبلغ من معجزات سائر الأنبياء، هذا أيضا مما يدل على صدقه. فعيسى كان جبريل الأكمه والأبرص، النبي صلى الله عليه وسلم يعني نال معجزة حنين الجزر، جزء اليابس ظل يبكي ويخور خوار رضيع إلى أمه. وأيضا موسى عليه السلام ضرب عصا البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود عظيم، صلى الله عليه وسلم أشار إلى القمر فانفلق القمر لإشارته، وسجل الله عز وجل هذه المعجزة وقال اقترب الساعة وانشق القمر. أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم قياد الشجر له في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي حاجته فما وجد شيئا يستتر به، فأخذ بغصن شجرة وقال انقادي علي بإذن الله فانقادت معه، ثم أخذ بغصن شجرة أخرى وقال انقادي علي بإذن الله فانقادت معه، ثم قال التئم بإذن الله فالتأمتا فاستتر بهما النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من معجزاته نبع الماء من بين أصابعه في أكثر من حديثة، من ذلك في صلح الحديبية وكان عدد المسلمين 1400 يعني صحابي توضأوا من الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا هذه أبلغ في الأعجاز يعني من ضرب موسى بعصا الحجر، لأن خروج الماء من وسط الحجارة أمر معهود، يعني في بعض المناطق كأفغانستان أو غيرها الماء يخرج من الجبال يعني نتيجة ذوبان ثلوج يعني أو وجود عيون في داخل الجبال، ولكن أن ينبع الماء من بين اللحم والشحم والعظم فهذه معجزة لم يسبق إليها يعني صلى الله عليه وآله وسلم. تسبيح الطعام بين يديه، كانوا يسمعون تسبيح الطعام بين يديه، تكثير الطعام له، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وتبوك في شمال الجزيرة العربية، لما يعني قل الطعام استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر النواضح اللي هي الإبل، فذهب يعني عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن حرنا الإبل قل الظهر، يعني الإبل التي تحملنا وتحمل متاعنا سوف تخل ونحن في حاجة إليها، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع يعني الطعام موجود في الجيش وأن يدعو بالبركة لعل الله عز وجل أن يجعل في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا نفذ يعني كلام عمر وجمع الطعام الموجود ودعا بالبركة، فملأوا كل الأوعية التي في الجيش وفضل من ذلك فضلا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة ودخل داخل من باب المسجد وقال يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا، فقد هلك الزرع والضرع ولم تكن في السماء قزعة يعني قطعة سحاب صغيرة، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فنشأت سحابة يعني من خلف الجبل وملأت السماء وما رأوا الشمس سبتا، وكان في المدينة يسمون الأسبوع سبت زي ما احنا بنسميه الجمعة لأن كان في المدينة اليهود واليهود عندهم يوم السبت، حتى دخل هذا الداخل أو غيره من باب المسجد وقال يا رسول الله ادعو الله أن يرفع عنا المطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهم حو علينا ولا علينا، اللهم على الأكام والأجام والضراب والأودية ومنابت الشجر، فكان الماء ينزل يعني حول المدينة ولا ينزل في وسط المدينة، وخرج الناس يمشون في الشمس. ونحن نقول هذه المعجزات يعني كما يعني أنها تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أيضا تدل على وجود الله وعلى ربوبية الله عز وجل، لأن الله عز وجل يؤيدهم بهذه المعجزات، فهي تدل على صدقهم من جهة وتدل على ربوبية الله عز وجل وأنه على كل شيء قدير. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمر على حجر في مكة قبل البعثة. بعض الناس يقولون هذا من الإرهاصات ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول هذا من المعجزات، إن حجر يقول له السلام عليك يا رسول الله، كل ما مر على الحجر يقول السلام عليك يا رسول الله. فنقول يعني هذه معرفة هذه المعجزات أيضا يعني مما يزيد شجرة الإيمان. احنا طبعا مؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصدقه، ولكن الأهل السنة يقول بأن الإيمان يزيد وينقص، فنحن نحتاج إلى زيادة الإيمان، فمعرفة هذه المعجزات مما يزيد الإيمان وتترعرع به شجرة الإيمان. من أسباب زيادة الإيمان كذلك أن يتعهد العبد نفسه بكثرة النوافل بعد استكمال الفرائض، كما ورد في الحديث القدسي الشريف الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته أنني محارب له، حيث أنه كان محاربا لي بمعاداتي وليا من أوليائي. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. إن بداية طريق الولاية إن الإنسان يتقرب بالفرائض، ما يكونش مضيع الفرائض ويكثر من النوافل، ما يكونش مثلا لا يخرج زكاة المال وكل سنة يطلع حج وعمرة ويبني مساجد. نقول لا تقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، فلا يصح إن الإنسان يصلي سنة العشاء ولم يصلي العشاء. فبداية الطريق أن يبدأ بالفرائض أولا، ثم بعد ذلك يفتح على نفسه أبواب النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فهذا سبيل أيضا لنماء شجرة الإيمان. نوافل كثيرة جدا، نوافل في الصلاة زي سنن الرواتب وقيام الليل وسنة الضحى وتحية المسجد وغير ذلك، نوافل في الصيام زي الاثنين والخميس، صيام ست من شوال، صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، صيام يوم إفطار يوم. وخاصة يعني كما نبهت في بداية الحلقة يعني أننا مقبلون على شهر رمضان المبارك، نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان. والعلماء يشبهون يعني شهر شوال وصيام شوال بالسنة القبلية للصلاة، فذكر بعضهم بأن من حكمة السنة القبلية تهيئة النفس للفريضة. الإنسان ما يأتي من أشغاله ومن دنياه ويدخل في الفريضة يحتاج وقت حتى يحضر قلبه وحتى يستشعر معاني الآيات التي يقرأها والأذكار التي يرددها. فلو بدأ بالسنة القبلية فإن هذا يساعد في حضور القلب. أما السنة البعدية فقالوا لجبر الخلل في الفريضة، إن احنا نصلي مثلا قبل الظهر أربعا وبعد الظهر ركعتين أو أربع ركعات، فالقبلية بتهيئ النفس للفريضة التي هي أشرف إلى عبادات، والسنة البعدية بتجبر الخلل والنقص في الفريضة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر شهر يصوم فيه هو شهر شعبان، حتى قالت عائشة كان يصومه كله. ولكن ينبغي أن يجمع بين هذا النص وبين نص آخر، ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان، يعني كل الأيام، فيحمل صيامه على شعبان، صيامه في شعبان انه كان يعني يفطر يوم او يومين خاصة قبل رمضان، لحديث لا تقدموا رمضان بيوم او يومين احتياطا لرمضان، فلعله كان يفطر يوم او يومين قبل رمضان. فشهر شعبان شهر النشاط في العبادة والطاعة، والسيدة عائشة كانت تشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم طوال السنة ويكون عليها الايام في رمضان، فلا تصومها إلا يعني في شعبان لكثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم. فننصح أنفسنا وإخواننا وأخواتنا إن الذي كان لا يصوم طوال السنة على الأقل يصوم الاثنين والخميس يعني في شعبان، والذي كان يصوم الاثنين والخميس نقول له صوم يوما وأفطر يوما، والذي كان يصوم يوما ويفطر يوما نقول له صوم شعبان كله، يعني إلا يوم أو يومين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن محتاجين يعني التهيئة لرمضان بإحضار القلب بكثرة العبادات، الذي كان لا يقوم الليل، وإن كان الليل الآن ما فيش فيه يعني كثير وقت، ولكن لا ينسى الإنسان نفسه من ركعات ولو خفيفة قبل الفجر أو قبل أن ينام، حتى يكون من أهل هذه العبادة أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وغير ذلك من الأذكار، الصدقة، كل الأعمال الصالحة طبعا الإنسان يستعد بها، يعني من ناحية أنها تنمي شجرة الإيمان، ومن ناحية أخرى أننا نتجهز لقدوم رمضان. أيضا نحتاج يعني إلى لابد أن يكون هناك تحلية وتخلية، في التحلية بالعبادات والتخلية يعني بالغض البصر، إمساك اللسان، ينبغي عليه أن يرد المظالم، أن يحاسب نفسه لله عز وجل. ومن فضل الله عز وجل على العبد أن يوفقه إلى الزمن الشريف أو المكان الشريف وأن يمكنه من العبادة والطاعة. فنسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يمكننا من صيامه. وكذلك من الفضل أن الإنسان يوفق لعمرة، مثلا أنه يجد نفسه بدل ما بيصلي في 6 أكتوبر أو في اسكندرية أو في القاهرة بيصلي في الحرم. الناس تحاسب مثلا بالأحاد وهو بمئات الألاف، صلي الصلاة بمئة ألف صلاة، فهذا طبعا فضل من الله عز وجل. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا يعني إلى يعني عمرة وأن يتقبل منا أعمالنا الصالحة. فينبغي علينا أن نهتم بكثرة النوافل وكثرة العبادات، وأيضا الحرص على سلامة القلب بغض البصر وإمساك اللسان ورد المظالم، وأيضا التوبة إلى الله عز وجل والإكثار من الاستغفار. فهذه كلها أسباب لنماء شجرة الإيمان، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك. من أسباب نماء شجرة الإيمان كذلك أن يحيا العبد في أجواء إيمانية، وأن يتنفس هواء الإيمان، وأن يبعد عن أجواء الاختلاط الماجن والأماكن التي يستهزأ فيها بشرع الله عز وجل وتهدر فيها الحرمات. فلا يجلس يعني في على البلاجات ولا أماكن الله كالسينمات والملاهي والكازينوهات، ولكن يجلس في المساجد يعني في دروس العلم، يعني أمام يعني المشايخ مثلا في الفضائيات أو الشبكة العنكبوتية أمام المواقع الإسلامية يتعلم يعني شيئا يعني من دينه. فنقول أن الشجرة بتنمو في الجو الذي يلائمها، فتجدون مثلا شجر الصيف الذي يثمر في الصيف في الشتاء يتساقط ورقه، والعكس كذلك، يعني شجر الشتاء يعني لا يثمر في الصيف بل قد يسقط ورقه. فالشجرة تنمو في الجو الذي يلائمها. فإذا وجدت شجرة الإيمان جو الإيمان كدروس العلم مثلا، تشييع الجنائز، عيادة المرضى، صلاة الجماعة، جو الاعتكاف، جو العمرة، فلا شك أن شجرة الإيمان تترعرع. الإنسان في هذه الأجواء يحس أن فيه انشراح في صدره، وأن يستشعر فعلا يعني حلاوة الإيمان. وإذا ابتلي بمجلس فيه اختلاط أو فيه كلام عن الدنيا يعني أو فيه يعني أشياء لا ترضي الله عز وجل، بيحس أن صدره بيضيق وكأن شجرة الإيمان يعني بتذبل يعني في صدره. فمن أسباب نماء الشجرة المباركة شجرة الإيمان أن الإنسان يعيش في أجواء إيمانية، وأيضا يتنفس يعني هواء الإيمان. من أسباب نماء شجرة الإيمان مجالسة الصالحين، كما قال بعضهم ليس شيء أنفع لقلب العبد من مجالسة الصالحين والنظر إلى أفعالهم، وليس شيء أضر على قلب العبد من مجالسة الفاسقين والنظر إلى أفعالهم، لأن النفس بطبيعتها عندها استعداد للخير والشر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإنسان لو جلس الزاهدين فيزهد في الدنيا، ولو جلس الراغبين في الدنيا والزاهدين في الآخرة تجد شهوات الدنيا والرغبة في الدنيا. وكما يقولون يعني النفس إذا يعني مرت بشيء يعني أخذت منه زي الريح، إذا مرت بشيء طيب تأخذ من هذا الريح الطيب، وإذا مرت على يعني مكان ليس طيبا فإنها تأخذ يعني منه. وكما يقولون أيضا الصاحب ساحب، فإذا كان الصاحب صالحا فهو يعرض عليك أن تذهب معه إلى درس علم، إلى حلقة تحفيظ قرآن، إلى زيارة مريض مثلا، إلى تشييع الجنازة. أما إذا كان غير ذلك فلا تسلم منه، يعني قد يأخذ بيدك إلى الملاهي والسينمات والبلاجات والأماكن التي تهدر فيها الحرمات وتنتهك فيها يعني المعاصي. فنقول إن من أسباب نماء شجرة الإيمان مجالسة الصالحين والنظر إلى أفعالهم. ويقولون يعني باعتزال أهل المعاصي اعتزال العامة مروءة تامة. ويقول الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس. الإنسان إذا كان فاضلا في نفسه فإنه يحب الخلوة، وإذا خلا أنس بالله عز وجل وسعد بالله عز وجل. ولكن الذي ليس فاضلا في نفسه فهو يحتاج إلى مجالسة الناس يذكرونه بالدنيا وبشهواتها وضعها. فنقول من باب نماء شجرة الإيمان مجالسة الصالحين والنظر إلى أفعالهم. من أسباب نماء الشجرة المباركة أيضا شجرة الإيمان التفكر في مخلوقات الله عز وجل، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس لآيات لأولي الألباب. فالتفكر في مخلوقات الله وفي أنفسكم، الإنسان يتفكر يعني في نفسه، ففي آيات يعني في نفسه وفي خلقه. التفكر في مخلوقات الله عز وجل يعني قد ينمو به الإيمان أكثر من قيام الليل، كما قال بعضهم: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. يعني قد يثمر الشعور بعظمة الله وبقدرة الله عز وجل تفكر ساعة، يعني يثمر يعني إيمانا في قلب العبد أكثر من قيام يعني ليلة بكاملها. وقد سئلت أم الدرداء عن أكثر عبادة أبي الدرداء، قالت: كان أكثر عبادته التفكر. فهذه عبادات احنا محرومين منها، ان نعيش في المدن ويعني يصعب الانسان ينظر الى السماء والى النجوم او ولكن هناك يعني انسان لو وفق لذلك كان في مكان خالي مثلا فلا ينسى حظه من هذه العباده، تفكر في مخلوقات الله عز وجل او بعض الاسماك الزينه والطيور، سواء كان في الاشياء حيه او اشياء يعني في الشاشات. يعني الانسان يستغل اي فرصه في ان يتفكر في مخلوقات الله عز وجل، فإن هذا مما يزيد يعني شجرة الإيمان وتترعرع به شجرة الإيمان. من أسباب نماء شجرة الإيمان كذلك المشاركة في الدعوة إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال سفيان بن عيينة: لا تجد أحدا من أهل الحديث إلا وفي وجهه نظرة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونفس السلام ما قال أعطى محاضرة ولا قال خطب خطبة، ولكن قال: سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، وقال: بلغوا عني ولو آية. فالإنسان إذا تعلم آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشارك يعني في نشر هذه الآية وتعليم الناس هذه الآية وهذا الحديث، فإن هذا مما يزيد يعني شجرة الإيمان ومما تترعرع يعني به شجرة الإيمان. فال يعني قالوا: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، قول أنه سعى في نظرة الشريعة طرية بحفظ الحديث أو الآية وتبليغ الحديث أو الآية، فإنه يكافأ من جنس عمله بأن ينظر الله عز وجل وجهه وينظر جوارحه. وهناك تفسير آخر بأنه كما أحيا قلوب الناس بشرع الله عز وجل فالله عز وجل يحيي قلبه، لأن الشرع هو الروح وهو النور، كما قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالشرع هو الروح، لا يمكن أن تكون هناك حياة بدون الروح. ولذلك يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياة الناس بشرع الله عز وجل. وقال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالإنسان يعني يستشعر فعلا أنه كان قبل أن يعرف دين الله وقبل أن يلتزم بشرع الله عز وجل كان ميتا فأحياه الله عز وجل. فكيف حياة الذين لا يعرفون الله عز وجل؟ الحياة أمامهم مجرد أنه بيأكل ليعيش ويعيش ليأكل، ثم نهاية المطاف عنده الموت، بخلاف المؤمن الذي له وظيفة ويعلم أنه لابد أن يعز دين الله وأن يرفع راية الله عز وجل، وأنه يسعى لرضا الله عز وجل ويسعى لدخول جنة الله ويتمنى وينتظر النظر إلى وجه الله عز وجل. فالفرق شاسع يعني بين الذي يؤمن بالله عز وجل فهو فعلا حي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالشرع هو الروح وهو النور. فالمؤمنون الملتزمون بشرع الله عز وجل أحياء القلوب، يعني منيرة يعني قلوبهم. والذي لا يعرف دين الله عز وجل ولا يتعبد لله عز وجل بشرعه المتين فهو يعني ميت القلب مظلمه، ميت القلب مظلم القلب. وطبعا هذا الكلام يعني لا يفهمه كل أحد، بل يستشعره من في قلبي حياة. أما الذين يعني هم قبور يتحركون على الأرض كما قال عز وجل: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فأن يستشعرون يعني نعمة الإيمان. الذين يظنون أن الحياة مجرد شهوات وأكل وشرب واختلاط ونساء متبرجات ويظنون هذه هي الحياة وهي السعادة، يعني نقول يعني هم لم يعرفوا السعادة الحقيقية، ولذلك يظنون أن هذه هي السعادة. فإذا عرفوا السعادة الحقيقية يعني كما قال بعضهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعمة لجالدونا عليها بالسيوف. فالإنسان كلما يعني صار قلبه حيا كلما يعني استشعر فعلا يعني الحياة والسعادة الحقيقية في الدنيا قبل الآخرة، كما قال شيخ الإسلام: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. فهذه الجنة هي معرفة الله وهي التعبد لله عز وجل. يعني الناس لا يتصورون أن واحد تكون سعادته في قيام الليل أو في الصيام في الأيام شديدة الحر، كما قال بعض السلف: أنا منذ 40 سنة ما أزعجني إلا طلوع الفجر. أنه بيكون يعني مستمتع بالعبادة، كما قال بعضهم: عالجت قيام الليل سنة وتمتعت به 20 سنة. فالناس لا تستشعر ان واحد سعادته في قيام الليل، يعني هم يفتكرون ان ان الصلاة دي او حاجة بيأديها حتى يتخلص منها. ما يعرفون يعني ان المؤمن سعادته في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، منتهى راحتي ومنتهى سعادتي. قال: حب إليهم دنياكم النساء الطيب، يعني من امور الدنيا. وما كانت قريرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الدنيا، ولكن كانت في الصلاة التي أم العبادات وسيدة الطعام. وكان يواصل وينهى عن الوصال، يعني يصوم يومين وثلاثة دون إفطار، فيقول: إن تواصل، فيقول: إني كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. وفي هذا رد على الذين يعني لو قيل لهم: نحن نتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحرص على سنته، يقولون: أين أنتم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أو تقول: النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا يعني طبعا أن الأول جل جلاله هو قدوة. وقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم كان من حال الصحابة يعني أنهم بيسابقوا النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعات والعبادات، حتى ذهب ثلاثة إلى بيوت أزواجه فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، يعني كأنهم قد عبادة قليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني غني عن كثرة العبادة لمنزلته وكثرة عبادته لله عز وجل. فواحد قال: أما أنا فأقوم فلا أنام، والثاني قال: أنا أصوم فلا أفطر، والثالث قال: وأنا أتزوج النساء. فلما بلغت هذه المقالة النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني لأعلمهم بالله وأشهدهم له وشهة، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول أن الصحابة كانوا يسابقون النبي صلى الله عليه وسلم، كان يواصل فيواصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم نهي شفقة، يعني خشية ين عليهم فيقولون إنك تواصل، فيقول إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. فنقول الإنسان كلما اجتهد في الطاعات والعبادات كلما يعني ازداد قربا وازداد حبا، والقلوب لا تصل إلى مناه حتى تصل إلى مولاه، ولا تصل إلى مولاه حتى تكون صحيحة سليمة. فنحن مقبلون على شهر كريم مبارك وشهر رمضان، ونحن في شهر شعبان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل ويغفل عنه كثير من الناس، وينبغي أن يستغل في كثرة الطاعة وكثرة العبادة حتى يدخل علينا رمضان وقد حضرت قلوبنا وقد رقت يعني أفئدتنا وقد نشطنا في العبادة والطاعة. لا يبدأ الإنسان مع دخول شهر رمضان أنه هو يحاول أن يحضر قلبه وأن يرق قلبه فلا يأتي معه إلا في آخر شهر رمضان، ولكن ينبغي من الآن يعني أن يتدرب على غض البصر وإمساك اللسان، ينبغي أن نرد المظالم وأن نتوب يعني إلى الله جل توبة يعني صادقة، ينبغي أن نستقبل رمضان استقبالا يعني حافلا بالطاعات والعبادات والتوبة، كما كان بعضهم يقول اللهم سلمني إلى رمضان وسلم إلي رمضان وتسلمه مني متقبلة، وكان السلف يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. فينبغي أن نستعد لهذا الشهر الكريم الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران وتسلسل فيه الشياطين وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فمما نستعد به يعني كما ذكرنا يعني أن نتعهد شجرة الإيمان يعني في قلوبنا، وذكرنا عدة يعني أسباب من ذلك معرفة الله عز وجل دروس التوحيد، من ذلك معرفة تدبر القرآن، من ذلك معرفة محاسن الإسلام دراسة محاسن الشريعة وشمائل الشريعة وشمولها، من ذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، وقال عز وجل أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، يعني أنهم لو عرفوا حق المعرفة لآمنوا به ولأحبوه واتبعوه. من ذلك أن يتعهد العبد نفسه بكثرة النوافل بعد استكمال الفرائض، من ذلك أيضا تفكر في مخلوقات الله يعني عز وجل، من ذلك أن يعيش في أجواء إيمانية وأن يتنفس يعني هواء الإيمان، من ذلك مجالسة الصالحين والنظر إلى أفعالهم واعتزال الفاسقين وعدم النظر إلى أفعالهم. فهذه أسباب يعني على الجملة في خلال هاتين الحلقتين أردنا بيانها يعني قبل دخول شهر رمضان. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يتقبل يعني منا يعني أعمالنا الصالحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نرجو